بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان آيات المواريث من سورة النساء، ألقاه فضيلة الشيخ أحمد بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فها نحن في لقاء جديد في دورة ابن القيم الجوزية 12، فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لكل من ساهم وأعان في إقامة هذه الدورات وهذه الاجتماعات المباركة. وما نحن بصدده هو الكلام عن آيات من القرآن الكريم، آيات كريمات تتكلم عن أحكام المواريث. وفي الحقيقة أن الاختيار على هذه الآيات إنما هو لصرف أنظارنا إلى القرآن، حتى نعطي هذا القرآن حقه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، هذا الإمام الذي كان آية من آيات الله في آخر أيامه عندما سجن، قال رحمه الله تعالى: ندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن على ما ألف وقدم. ومع ذلك يقول هذه الكلمة العظيمة: ندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. فينبغي أن ننصرف إلى القرآن حفظا وتلاوة وفهما وتدبرا وعملا. يقول الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يذكر شيخ الإسلام كذلك ابن القيم تلميذ ابن تيمية رحمهم الله جميعا في كتابه الصواعق المرسلة، لما جاء لهذه الآية قال: تيسير القرآن للذكر يتضمن أنواع، يتضمن أنواع، أي هذه الكلمة لها أكثر من اتجاه وأكثر من معنى. أحدهما أن ييسر الله جل وعلا ألفاظه، أن ييسر الله جل وعلا ألفاظه وحفظه. الثاني أن ييسر الله جل وعلا فهم معانيه، قراءة أولا، حفظا، فهم معاني القرآن، فهم معاني القرآن. قال الثالث: تيسير أوامره ونواهيه امتثالا، أن يمتثل القارئ والذي فهم معانيه أن يمتثل لأوامره، أن يمتثل لأوامره. ولذلك يقول كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفتاوي: إن الإنسان إذا قرأ القرآن وتدبره كان ذلك من أقوى الأسباب المانعة لارتكاب المعاصي. إذا قرأ القرآن وتدبره كان ذلك من أعظم أسباب تركه للمعاصي. والسلف لهم كلمات كثيرة في هذا الباب. يقول عثمان رضي الله تعالى عنه قال: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام الله، ما شبعنا من كلام الله أو ما شبعت هذه القلوب من هذا الكلام العظيم. لذلك نحن بصدد ذكر هذه الآيات التي جاءت في سورة النساء سورة النساء سورة مدنية وهناك قرآن مدني وهناك قرآن مكي، وهناك فرق بين المدني وبين المكي يذكره أهل التفسير رحمهم الله تعالى. فالقرآن المدني هو القرآن الذي نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، القرآن المدني بعد الهجرة من مكة إلى المدينة، وإن نزل في مكة وهكذا القرآن المكي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، قبل هجرته إلى المدينة. ويذكر كذلك أهل التفسير بعض الفوارق، يقولون مثلا إذا رأيت أن الآية تقول يا أيها الناس فاعلم أن الغالب فيها مكية، يا أيها الناس بخلاف الذين آمنوا، فإذا كانت الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا فهذه آية، أو تقول سورة مدنية. آيات القرآن المكي تأتي قصيرة وقوية المعاني، آيات القرآن المكي تأتي قصيرة المبنى قوية المعنى، تقرع الآذان والأذهان. أما الآيات المدنية فتأتي طويلة وفيها من الأحكام والعبادات والشرائع والحلال والحرام والمواريث والحدود والجهاد، هذه آيات في الغالب تكون آيات مدنية. أما الآيات المكية فتتكلم عن أصول الإيمان، عن التوحيد، عن الشرك، وعن كذلك الجنة والنار، قصص الأنبياء والأمم الغابرة. هذا قرآن مكي في الغالب، إذا ذكرت قصص الأنبياء السابقين وكذلك الأمم الغابرة في الغالب أن هذا قرآنا مكيا. ذكر كذلك قصة إبليس وآدم، هذا في الغالب قرآن مكي. أما القرآن المدني فيكثر من الكلام عن أهل الكتاب اليهود والنصارى، ويناقش أحوالهم وشبهاتهم ويدعوهم كذلك إلى الإسلام، وكذلك يذكر ويكشف حال المنافقين. ده جاء الكلام عن المنافقين وصفات المنافقين وأحوال المنافقين، هذا قرآنا مدنيا، هذا قرآنا مدنيا. هذه هي أهم الفوارق بين القرآن المدني والقرآن المكي. اقرأ يا عبد الرحمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا.
أحسنت. هذه هي أول آيات أنزلت في باب المواريث سورة النساء. ومما لا شك فيه ولا ريب أن المال قوام الحياة، المال قوام الحياة والسبيل إلى تحقيق المصالح ودفع كذلك المكاره، ولا قيام في الحقيقة للعيش الكريم إلا بذلك المال. وهكذا الإنسان إذا مات، إذا توفي هذا الإنسان لم يعد بحاجة إلى ذلك المال، فماذا يصنع بهذا المال أو بذلك المال؟ لذلك جاءت هذه الآيات تبين ما يصنع بهذا المال بعد موت صاحبه، بعد موت صاحبه. الله جل وعلا لم يدع هذا الأمر بيد البشر، بل تولاه سبحانه وتعالى بنفسه وقسم المواريث في كتابه الكريم، لأن عقول البشر قاصرة، البشر عقولهم ناقصة عاجزة، وتصرفاتهم كذلك تدخلها غالبا العواطف، وتدخلها كذلك الرغبات الشخصية التي قد تحرف العدالة بسبب العاطفة، لأنهم ينظرون في الغالب إلى الظاهر، لكن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، ولذلك كان ختام الآيات عليم حكيم حليم، دلالة على ماذا؟ على الحكمة والعلم في هذا الباب، ألا وهو باب المواريث. ومن العجيب أن الله جل وعلا ذكر فقط ثلاث آيات، فصل فيها تفصيلا عجيبا. في الآية الأولى ذكر الله سبحانه وتعالى الأصول والفروع، أي الأصول الآباء، والفروع هم الأولاد، الآباء وإن علوا وكذلك الأولاد وإن نزلوا، في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. ثم الآية الثانية بيّن الله جل وعلا فيها حق الزوجين، حق الزوجين، وبيّن كذلك فيها إرث الإخوة لأم، إرث الإخوة لأم. ثم الآية الأخيرة بيّن الله جل وعلا فيها ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. في هذه الثلاث الآيات فصل الله سبحانه وتعالى هذه الحقوق باختصار شديد وعجيب حتى تعرف عظمة وإعجاز هذا القرآن العظيم. في قوله تبارك وتعالى في أول هذه الآيات للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، جاء عند ابن كثير رحمه الله تعالى لإسناده عن سعيد بن جبير وقتادة قال كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار، كانوا يعطون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا من هذا المال، لا يورثون للنساء ولا كذلك الأطفال، مع أن هؤلاء في الحقيقة أحوج، الأطفال والنساء هم أحوج للمال، فكانوا يأخذون هذا المال ويقولون لا يرث المال إلا من ركب الفرس وحمل الكل ونكأ العدو الذي يقاتل ويدفع عن القبيلة و يضحي بنفسه أصحاب السلب والنهب، هؤلاء هم أحق بالمال من هؤلاء الضعفاء وهم النساء وكذلك الأطفال. وهكذا يذكر ابن سعدي عليه رحمة الله في تفسيره عند هذه الآية قال كانت العرب في الجاهلية من قسوتهم وجبروتهم لا يورثون النساء، لا يورثون النساء، بل قال الضعفاء، ويدخل في الضعفاء الصغار أي صغار السن وكذلك النساء، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء لأنهم يزعمون أنهم أهل حرب، هؤلاء هم الذين يقاتلون، هؤلاء هم الذين يدفعون عن القبيلة، يدفعون عن القبيلة بالنهب والسلب. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين، وهو العليم الرحيم الحكيم، فأنزل هذه الآيات يفصل فيها بداية وتوطئة لمن يكون هذا المال، لمن يكون هذا المال. وهكذا كذلك جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال: كان الرجل يرث امرأة ذي قرابته، يرث المرأة، ما يرث المال بس، يأخذ المرأة ويأخذ المال، فإن أعجبته جعلها زوجها له، وإن لم تعجبه حبسها حتى تموت أو ترد له صداقها، أو ترد له صداقها. هذا كان حال أهل الجاهلية، هذا كان حال أهل الجاهلية. كذلك جاء في قوله جل وعلا: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. قال ابن عباس: كانوا يتوارثون بالحلف، التحالف، يقول لفلان عن فلان: أنا دمي ودمك واحد، وميراثي وميراثك واحد. هذا في بداية الأمر، هذا في بداية الأمر. فيأتي هذا الرجل الذي ليس من نسبه ولا من ذي صلة به، فيتحالفون على أن دمهم واحد وأن ميراثهم واحد، فيرثه بعد موته دون قرابته، دون قرابته. فأنزل الله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وهكذا كان التوارث، كما جاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان المهاجري يرث الأنصاري، وكان كذلك الأنصاري يرث المهاجري، إلى أن أنزل الله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. فقوله جل وعلا للرجال، هذا فيه رد على عادات الجاهلية القبيحة التي كانت تحرم الضعفاء سواء كانوا نساء أو أطفالا. نصيب للرجال، نصيب أي قسط من هذا المال الذي تركه هذا الميت، مما ترك أي مما خلف هذا الرجل بعد الموت. قال: الوالدان والأقربون. الوالدان المراد بهما الأب وكذلك الأم، والأقربون، الأقربون القرابة الأدنون، أقرب الناس إلى الميت، أقرب الناس إلى الميت يسمون الأقربون. مفروضا، مفروضا المقصود به محتوما، مقطوعا به، ما فيه أي نقاش ولا أي جدال، هذا محتوم، مقطوع، مقسوم لهذا الشخص الذي كتب الله جل وعلا له هذا الميراث، الذي كتب الله جل وعلا له هذا الميراث. ثم قال بعد ذلك: مما قل منه أو كثر. وهذا أمر مهم، هذا أمر مهم. لا فرق هناك بين أن يكون المال كثيرا أو قليلا، لا فرق بين أن يكون المال كثيرا أو قليلا، لأن بعض الناس هداهم الله يقولون: ما في يا أخي، فيأكلون أموال اليتامى وأموال كذلك المستضعفين من الولدان والنساء. وفي هذا كذلك دلالة على تقديم الرجال على النساء، مع أنهم يشتركون في الميراث، يشتركون في الميراث على اختلاف مقادير هذا الميراث، لكن هنا قدم الرجال على النساء. وهذا في الحقيقة هو الأمر المشروع الذي شرعه الله جل وعلا في تقديم الرجال، والأمر كذلك المعقول والفطري التي جرت عليه الفطرة، لا كما يفعله بعض هؤلاء الكفرة ومن كذلك انبهر بهم، حيث أنهم قدموا المرأة على الرجل، قدموا المرأة. وأنتم تعلمون الآن ما هو حاصل في الوظائف وفي كذا وفي مطالبة أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، والله جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات، إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا. وهكذا كذلك يقول الإمام القرطبي عليه رحمة الله في هذه الآية بيان علة الميراث، سبب الميراث ما هو؟ القرابة. سبب الميراث القرابة، وسيأتي معنا الأسباب والشروط وكذلك الأركان وغير ذلك. وهذه القرابة كيفما تصرفت من بعيد أو قريب، من بعيد أو قريب. ويقول كذلك أن هذه الآية كانت توطئة لأنها جاءت عامة، ما فصلت، إنما التفصيل جاء بعد هذه الآية، فقال هذه الآية جاءت توطئة وجاءت بالإجمال في النصيب المفروض، ولم تحدد، ولم تحدد كم نصيب هذا الرجل وكم نصيب هذه المرأة، إنما جاءت توطئة لتبين أن ما كان يفعله أهل الجاهلية من أبطل الباطل، وكذلك فيه ظلم وعدوان وتعدي وتعدي. كذلك الميراث حق شرعي، ينبغي أن يفهم هذا. للأسف الشديد إلى الآن هناك من يحكم القبيلة ويحكم الأعراف ويحكم العادات، وهذا خطأ كبير. مثل أفعال الجاهلية، يقول لك نحن عاداتنا ما تسمح لنا، نحن في قبيلتنا هذا عندنا عيب، عار وشنار، مع أنه يخالف القرآن، فتجدهم يغالطون أو يخفون شيئا من هذا المال، فليس مجرد عادة، هذه عبادة، هذا أمر تشريعي شرعه الله جل وعلا. لذلك الإنسان مجبول على حب المال، فإذا جاء عند هذه المسألة تجد أن النفس تتطلع وتريد الأخذ والنوال، وتحتاج أن تضبط هذه النفوس. ولذلك أنت تشاهد دائما في الغالب إلا من رحم الله، إذا مات الأب يختلف الأولاد، إلا من رحم الله جل وعلا، مع أن هذه نصوص واضحة، إن الله جل وعلا أعطى كل ذي حق حقه كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا وصية لوارث. وتجد أن هناك من يحاول أن يخفي أو يخفي، من يحاول أن يقدم ويؤخر ويعتذر ويأتي بحجج، والواجب أن يسلم، والواجب أن يسلم. فالله سبحانه وتعالى قسم هذا المال. أما أن يأتي ويحتج بأشياء، يقول لك أنا الكبير، أنا أكبر واحد، أنا تعبت مع الوالد. الله جل وعلا ما فرق بين الصغير والكبير والغني والفقير والمريض والصحيح والقوي والضعيف، لا، ما ننظر إلى هذه الأشياء، إنما نعطي كل ذي حق حق حتى وإن كان جنينا في بطن أمه، له مثل ذاك الذي كان قد بلغ من الكبر عتيا، لا فرق عند الله سبحانه وتعالى. طالما وأن هؤلاء هم الورثة، هم أبناء هذا الميت أو أقرب الأقربين له، فلا يجوز تغيير هذه الأحكام. لذلك الله جل وعلا ختم هذه الآيات بوعيد شديد وتهديد أكيد، تلك حدود الله ومن يعص الله ورسوله، وهكذا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله. قال يدخله نارا، من يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فينبغي لنا أن ننتبه وألا نتهاون بأبسط الأمور، براءة الذمة، هذه براءة الذمة. لذلك البعض يتساهل في أبسط الأمور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع مال امرئ مسلم، من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق، فقام الرجل من الصحابة قال يا رسول الله وإن كان عود أراك، عود أراك، قال وإن كان عود أراك. وكلما كان الذنب مع الأقربين كان أشد وأعظم، لأن أولو القربى أولى بماذا؟ أولى بالمنفعة والتوجيه والنصيحة. فأنت تأتي وتأكل أموال أولي القربى، فهذه مصيبة، هذه مصيبة عظيمة. ولذلك تجد كثير من الناس للأسف بسبب حب المال والتطلع إليه يعادي ويحارب من أجل هذا المال. ثم يقول ربنا جل وعلا وإذا حضر القسمة، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. هذا من أعظم ما جاء به هذا القرآن. كلام الآن يا جماعة ليس على الورثة، ليس المقصود هنا الورثة، إنما المقصود الأقارب الذين ليس لهم نصيب في الميراث. انظر رحمة الله جل وعلا. هذا أولا فيه شيء من التكافل والتعاطف بين المسلمين على اختلاف درجاتهم. لذلك الله جل وعلا ما خلقنا على هيئة واحدة، هناك فقير وهناك غني وهناك عالم وهناك جاهل. ألا يتخذ بعضكم بعضا سخرية، تسخير، يسخر الله جل وعلا العالم للجاهل والغني للفقير. فهؤلاء من المساكين واليتامى، وقد يكونوا من أولي القربى أي يقربون لهذا صاحب الوارث الذي سيرث هذا المال. إذا حضر هؤلاء، يقول عثيمين عليه رحمة الله، الذي يظهر من الآية أن الناس كانوا قديما يقسمون التركة علنا، يقسمون التركة علنا، هذا كلام العثيمين عليه رحمة الله، يقسمون التركة علنا، لأن الله جل وعلا قال وإذا حضر، إلا في الغالب المال ما يقدم أمام الناس، ما يقدم أمام الناس في الغالب. لكن هناك كذلك من يقول من أهل التفسير رحمهم الله تعالى أن المقصود والمراد ليس الحضور والشهادة، إنما العلم والسماع، إنما العلم والسماع، علم أن هناك ميراث قسم لفلان فعرف وبلغه ذلك، وهو في الحقيقة من هؤلاء الذين ذكرهم الله جل وعلا، أولو القربى أقارب لهذا الوارث الذي سيرث هذا المال، أو يتيم. واليتامى جمع يتيم، واليتيم الذي مات أبوه ولما يبلغ الحلم، اليتيم الذي مات أبوه ولم يبلغ الحلم. وكذلك المساكين، المساكين هم الفقراء، هم الفقراء الذين سموا مساكين لمسكنتهم، ساكن لقلة ذات اليد، ساكن ما يتحرك، ليس له تأثير، مع أن هذا المسكين قد يكون عند الله عظيم، قد يكون عند الله عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. فهذا حال هؤلاء، هذا حال هؤلاء. فارزقوهم، ارزقوهم، اعطوهم، ارزقوهم أي اعطوهم من هذا المال الذي هو في الحقيقة جاءك من غير تعب ولا مشقة، إنما ورثت هذا المال من أبيك أو غيره ممن يجوز لك أن ترثه. وفي هذه الآية كذلك الآداب العظيمة والأخلاق العالية الفاضلة، حيث أمرنا الله جل وعلا أن نعطي هؤلاء، أو نعطي هؤلاء الذين حضروا هذه القسمة، لتتآلف القلوب، لتتآلف القلوب. بعض الناس تجده في الحقيقة في هذا الباب أحاسب حسابا عسيرا، ما في له أي شيء، ما عندي له شيء، وهذا خطأ. ولذلك الله جل وعلا علم أن هذا الصنف موجود، فقال: وقولوا لهم قولا معروفا، على معنيين. المعنى الأول أن تعطيه وتقول له قولا حسنا، قولا طيبا، حتى لا تقع في المن، حتى لا تقع في المن، والمن كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فهنا الله جل وعلا علم، وهو العالم، أن هذا الإنسان قد يجد في نفسه شح، فأقل ما يقال أن تقول له قولا حسنا، أن تقول له قولا طيبا، أن تطيب نفسه. إن لم تستطع أن تطيب نفسه بالمال، تطيب نفسه بالكلمة الطيبة، الكلمة التي تنفعك في دنياك وأخراك، في دنياك وأخراك. فقلنا أن الله جل وعلا لم يكتفي فقط بالقول أو بدفع أو إعطاء هؤلاء المال، بل قال: حتى الكلام يجب أن يكون كلاما طيبا حسنا، سواء أعطيت هؤلاء، لأن الأمر للندب، الأمر للندب. مع أن أهل العلم ذكروا أن هذه الآية منسوخة، أن هذه الآية منسوخة كانت في بداية الأمر، ثم لما جاء قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم نسخ هذه الآية. وفي الحقيقة أن هذا قول مرجوح، الصواب ما قاله ابن عباس أنها آية محكمة باقية. فهذا الذي تحصل على هذا الميراث وحضر عنده أو سمع به مسكين أو يتيم أو ممن يستحق هذا العطاء يعطيه من هذا العطاء. وفيه كذلك دلالة على أن المسلم يكون كريما جوادا لا شحيحا بخيلا، لأن الشحيح البخيل لا يسود على الناس ولا يكون له مقام عند الناس. لذلك الله جل وعلا ذم البخل وذم الشح في القرآن، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ذم كذلك في كثير من الأحاديث البخل والشح. وكذلك في هذه الآية دلالة على أن الأحكام أحيانا قد تكون مطلقة، قد تكون مطلقة، الأوامر مطلقة يوكلها الله جل وعلا إلى صاحبها. اعطوهم، ارزقوهم، ما حدد الله جل وعلا كم يعطى هذا المسكين، إنما يعود على كرم المعطي، على جود المعطي وقوة إيمان المعطي. كلما كان قويا في إيمانه كان عطاؤه أكثر. ولذلك الآيات في باب العطاء كثيرة وكثيرة جدا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فترك الله جل وعلا الأمر يعود على هذا المعطي، إن كان كريما أعطى. وكذلك الوجه الآخر قدر المال الذي تحصل عليه، قليلا كثيرا، وكل ذلك في الحقيقة في موازين حسنات المعطي، كل ذلك في الحقيقة في موازين حسنات المعطي. إذا أعطى بنفس طيبة وكذلك أعطى وهو يعلم أن هذا العمل وهذا الفعل هو انقيادا لأوامر الله. طبعا هذه الآية الآن نحن نعاني من الآيات العظيمة التي فيها تقسيم الميراث أصلا، كيف لو علم هذا الذي أكل الميراث أن هذه الآية التي ليس لها علاقة بالورثة إنما تتكلم عن الأقربين الذين لا يرثون أن تعطيهم، هو ما أعطى المستحقين أصلا، لا حول ولا قوة إلا بالله، فكيف سيعطي هؤلاء وهو ما أعطى وحرم أهل الميراث المستحقين؟ ولا سيما أن غالب هذا الظلم يقع على النساء للأسف الشديد، ويقع كذلك على صغار السن. أما النساء لأن البعض يظن أن التقسيم يكون في المال فقط، أما الأرض والعقار والبيت هذا ليس لها فيه نصيب، وهذا خطأ. الميراث يقسم في كل شيء، الميراث يقسم في كل شيء، سيارة، أرض، بيت، عقار، محل، مال، راتب، على حسب نوع الراتب، هذا على حسب نوع الراتب لأنه يختلف في هذا الباب من ناحية إن كان هبة أو غير هبة على حسب. فالبعض هداهم الله يقول لا، تأخذ لها من المال، تأخذ لها من ذهب الوالدة، أما شيء آخر لا، وهذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. المال يقسم كله على اختلاف ألوانه وأنواعه، على اختلاف ألوانه وأنواعه. البعض يعطي المال يقول لك بس لك مال، فيجلس في البيت ما يخرج، يقول هذا بيت الرجال ليس للنساء نصيب فيه، إنما بيتها عند زوجها، فيأكل عليها هذا البيت ويأخذ هذا البيت ولا يعطي النساء شيئا. والبعض يأتي ويتحجج يقول يا أخي هي ما طالبت، هي ما جاءت تطالب بالمال، ليس لها عندي، وهل يجب أن تأتي وتطالب؟ هذا في ذمتك أنت، أنت المسؤول، سواء كنت كبيرا أو صغيرا أو قائم على هذا الإرث. وكذلك من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس تأخير تقسيم الإرث، تأخير تقسيم الإرث، وهذا في الحقيقة له عواقب وخيمة. أولا هذا يجعل للقائم على الإرث في الحقيقة تجاوزات في التصرف في المال، في التصرف في المال بشتى الوجوه، بحكم ماذا؟ أن الصغار هؤلاء ما يستطيعون يفعلون شيء، فأنا الكبير وأنا فاهم، فتجده يخص نفسه بأشياء من هذا المال الذي هو في الأصل ميراث، الذي هو في الأصل ميراث، فيأكل منه، فيأكل منه ويعطي هؤلاء الصغار الفتات. فإذا دارت الأيام بعد 10 سنوات أو 15 سنة يأتي وما يدري هل المال هذا كثر أو قل، أو فكل المعلومات تكون في بال هذا الأخ الكبير. فلذلك ينبغي ويجب أن يقسم الميراث مباشرة، وإن كان هناك مصالح ومفاسد، لكن هذا الأصل، هذا الأصل أن يعرف كل واحد نصيبه من هذا الميراث وإن كان صغيرا، وإن كان صغيرا. فتجد كثير من الناس للأسف يحرم النساء، يحرم الزوجة الثانية، يقول لك هذه عاد زوجها أمس، هذا جاءت البارح، كيف تأخذ مثل الوالدة؟ ما يصلح، الوالدة تعبت معه سنين، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله نتكلم هذا الكلام لأننا نعاينه ونشاهده حتى ممن نرى فيهم الصلاح، حتى ممن نرى فيهم الصلاح، تجد هذا الأمر للأسف الشديد تطلع إلى هذا المال ويظن في نفسه أنه هو الأحق. تزكية عجيبة والله، تزكية الإنسان يرى أنه أحق في بعض الأمور التي يستطيع أن يجاري فيها الناس، لكن هذا شيء تجاري من؟ رب العالمين. الله يقول هذا الكلام، الله جل وعلا هو الذي قسم هذا الميراث بنفسه سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نتقي الله جل وعلا، لا سيما في الأموال، أن نتقي الله وأن نراقب الله جل وعلا. انتبهوا، هذا أمر الله يا جماعة، أننا نشاهد الخلافات في كثير مما نرى فيهم صلاح، فتجده يختلف مع أخيه على لعاعه في الدنيا مال، فيختلفون ويتقاطعون، والله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.